بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. حدثني مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. حدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشرة دينار إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشرة دينار إلى أجل قد وجبت للمشتري فأحد ثمانين إنه لا ينبغي ذلك، لأنه من آخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وأن قد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك: فرجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: فرجل قال الرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشرة صاعا أو صيحان عشرة أصابعين أو الحنطة المحمولة خمسة عشرة صاعا أو الشامية عشرة أصبع بدينار قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصبع صيحانيا فهو يدفعها ويأخذ خمسة عشرة صاعا من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشرة صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصبع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. باب بيع الغرر.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.
صلى صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد. ثم أتيك مجاهدك لما أتيك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله على شريعته العظيمة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ذي الدرجات الفخيمة. اللهم أدم صلواتك على المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وتمسك بمناهجه القويمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب اليقين والتمكين وسادات المفلحين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وذلك أن يعقد عقدا ويجعل فيه بيعة واحدة ويجعل فيه بيعتين اثنتين على أن يخلص إلى واحدة منهما ويستقر على إحداهما، أو يكون ذلك بإبهام في الثمن بالتفريق بين أن يكون معجلا ومؤجلا. وكما علمنا أن المعاملات تقوم على حكم الشرع المصوني، وفيها الحل فيما يتناول الناس وتناله أيديهم من بعضهم البعض في شأن هذه الأموال التي يسأل الله تعالى أربابها عن كل درهم منها من أين أخذه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويقول: باب النهي عن بيعتين، تثنية بيع، بيعتين اثنتين في بيعة في عقد واحد. وجاءنا أيضا بالحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصفقتين في صفقة، فورد لنا في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النهي عن هذا البيع، وقد اتفق الأئمة رضي الله تعالى عنهم عن تحريم بيعتين في بيعة، وأن ذلك باطل، واختلفوا في تفسير معنى البيعتين بالبيعة. والروايات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، الرواية الأولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وجاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وفي بعض الروايات زيادة عن ربح ما لم يضمن. والرواية الثانية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والرواية الثالثة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، ولا تحل صفقتان في الصفقة. إذن فالبيعتان في بيعة عقد محرم. ياثم من قدم عليه، والاختلاف في تفسير ذلك كيف هو. فذكر لنا في الرواية الأولى ما بلغ الإمام مالك من الحديث الذي هو موصول عند الترمذي والنسائي وغيرهما، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ثم ذكر أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. أدخل هذا في باب بيعتين في بيعة، أن هذا الرجل قال للآخر: ابتعني، اشتري لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك بأجل أو إلى أجل، يعني نسيئة، يعني أزيد في الثمن وأعطيك زيادة على ما أخذته به. فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه، لأنه انعقد بينهما أن الذي يشتري البعير بالنقد يشتري على أنه قد لزم مبتاعه بأجل بأكثر من ذلك، فصار قد انعقد بينهما عقد بيع تضمن بيعتين، الأولى التي بالنقد والثانية المؤجلة. يقول: اشتر لي هذا أنت هذه السيارة أو هذه الدراجة أو هذه البضاعة وانقد ثمنها وسأشتريها منك بأكثر من ذلك الثمن مؤجلا. كأن تباع السلعة بالنقد وليس عنده نقد، فيطلب من واحد ثاني صاحب النقد يقول: اشترها أنت وأنا بشتريها منك بتأجيل الثمن ثمن أكثر. فيذهب ذاك يشتري هذه على أنه يبيعها لهذا الذي أمره باشترائها، أو أنه ملزمة له بحكم ما جرى بينهما من اتفاق. فهذا أدخله الإمام أيضا مالك في بيعتين ببيعة، وهو منهي عنه. ذكر لنا بعد ذلك أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دينار نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، فكره ذلك وانهى عنه وهو من البيعتين في بيعة وهو أيضا حرام في بيعة واحدة وعقد واحد. يقول بعتك هذه السيارة وهذه الدابة وهذا الجهاز إن كان نقدا بمئة وإن كان مؤجلا بمئة وخمسين فبعتكها معجلا بمئة ومؤجلا بمئة وخمسين فأي ثمنين الآن هو ثمن هذه السلعة. أما إن سأله أتريد عندك نقد الثمن أو تريده بدين فقال أريده بدين فقال هي بكذا كذا فهذا ليس بيعتين ببيعة وهو جائز. ولكن إذا قال بعتك يا نقدا بكذا ومؤجلا بكذا فهذا عقد واحد لمعجل ومؤجل يختار بعد ذلك واحد منهما فهو بيعتان في بيعة لا يصح. قال مالك في رجل ابتاع سلعة عن رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينار إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين أنه لا ينبغي ذلك. هي طريقة البيع بهذه الصورة تدخل في المنهي عنه أو بيعتان في بيعة. لماذا قال الإمام مالك لماذا لا ينبغي؟ قال لأنه إن أخر العشرة يعني لم ينقدها كانت صارت خمسة عشر لأن القيمة في النسيئة خمسة عشر وهذا لم ينقد العشرة فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر نسيئة. وإن كان نقد العشرة في الحال كان الناقد كأنه إنما اشترى بها أي بالعشرة الخمسة عشر التي إلى أجل. فمن هنا جعل الإمام مالك أن هذا هو العلة في تحريم هذه البيعة لأنه عرض له ثمنين عشرة وخمسة عشر فإن اختار العشرة فكأنه اشترى الخمسة عشر بالعشرة وإن اختار الخمسة عشر فكأنه اشترى العشرة بالخمسة عشر. وفي كل ذلك بيع نقد بنقد مع المفاضلة فلا يجوز. يقول في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل وقد وجب عليه بعد ثمانين ذلك مكروه لا يبرز منها عن بيعتين في بيعة وهذا يدخل في باب بيعتين في بيعة وذلك أنه يقول له هي بالنقد بالدينار أو بشاه موصوفة وصفها كذا 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 إلى أجل. والآن يخير بين أن ينقد الدينار أو يضمن ويلتزم بالشاه المؤجلة فهذا بيعتان في بيعة. قال مالك في رجل قال رجل اشتري منك هذه العجوة النوع من التمر المعروف خمسة عشر صاعا مثلا أو الصيحاني هذا نوع أيضا من أجود أنواع التمر عشر أصوع أو الحنطة المحمولة حنطة غبرة كثيرة الحب قال لها الحنطة المحمولة خمسة عشر صاع أو الشامية من أجود أنواع هذه وجبت من المحمولة عشر آصع بدينار قد وجبت لي إحداهما يعني إحدى البعض إن ذلك مكروه لا يحل وذلك أي سبب أنه كان قد أوجب له عشر آصع صيحانيا إذا اختارها فهو بعد ذلك يدعها أن يترك العشرة ويأخذ بدلها خمسة عشر صاعا من العجوة لأن من خير بين الأمرين يعد منتقل عند المالكية، إما يصير بايعا لهذا بهذا أو بهذا، إن اختار واحد فقد باعه بالآخر، وهذا لا يستقيم البيع بهذه الصورة، لأنه بيع نقد بنقد على تفاضل. وهكذا يأتي عندنا تفسير البيعتان في بيع، ومنه يخلط العقدين مع الصفقتين، أو يشترط في هذا البيع بعت كذا بكذا على أن تبيعني أنت كذا بكذا، أو على أن تأجرني محلك الفلاني أو الفلاني، فيخلط البيع بعقد آخر. أما لو قال له بعتك هذا بكذا وأجرتك مكان الفلاني بكذا، فكل واحد منهما عقد، هذا عقد بيع وهذا عقد إجارة، لا دخل لهذا في هذا ولا هذا في هذا، وكل ثمنه معروف، فذلك جائز ولا شيء فيه. وأما ما ذكر الإمام مالك أنه أشتري منك هذه العجوة 15 صاع أو صيحين 10 صواع بدينار، يعني هذا الدينار إما تعطينا به 10 صواع من الصيحين، أو تعطيني به 15 صاع من نوع التمر العجوة، هذا لا يصح. ولكن إما اشترى العجوة إما اشترى الصيحان بثمن معين. كذلك الحنطة المحمولة بالحنطة الشامية أو الحنطة الشامية، لا يقول له بدينار، معي دينار لك اشتريت به منك أو اشتري به منك 15 صاع من الحنطة المحمولة أو 10 أصوع من الحنطة الشامية بالدينار، خذوا بالدينار هذا اشتريتك، فهذا لا يصح كذلك، ويدخل في المنهي عنه. قال أو تجب عليه 15 صاعا من الحنطة المحمولة، هذا فيدعها يعني يتركها ويأخذ 10 أصوع من الشامية، فكأنه باع 15 من الحنطة بدل 10، لجواز أنه اختار إحداهما أولا ثم الأخرى ثانيا. قال سيدنا مالك هذا إذا مكروه لا يحل، وهو إذا يشبه من يعنه من بيعتين ببيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان منه بواحد. إذن علمنا اتفاق الفقهاء بتحريم بيعتين في بيعة، واختلفوا في التفصيل، فاتفقوا على بعضها واختلفوا في بعض هذه الصور، فوجب الاحتراز عن كل ما نهي عنه من البيوع. وجاءت الشريعة أيضا بقاعدة يتحدث عنها في الباب الذي بعد هذا، وهو النهي عن كل ما فيه غرر، وهو ما كان على غير عهدة ولا ثقة، يدخل في بيوع ما يحيط المتبايعان بحقيقتها وكنها، فيكون فيها جهالة العاقبة فيها والفائدة والخسران فيها، وهكذا بيع الغرر من البيوع المنهي عنها. قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن يفعل ذلك عدوان وظلم فسوف نصليه سعيرا، يقول الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. إذن كسب الحلال هو ذريعة المؤمن وزاده للقيام بعبادة الله على ظهر الأرض والسلامة من الوبال والنكال. رزقنا الله الاقتداء والاهتداء بحبيب محمد في جميع الأحوال، وبارك لنا به في خاتمة شعبان وفي إقبال رمضان، واجعلنا من خواص أهل رمضان عنده تعالى الممنوحين برحمته ومغفرته وعتقه، لنرى الفائزين بنيل الحظ الوافر من نظره وعنايته ورعايته ووهبه ومنحه وهداياه في الشهر الكريم لأهل التكريم من كل قلب سليم سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.